بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما أخذناه هو النوع الثاني عشر وهو المدلس. فما هو المدلس؟ قبل ذلك تدليس على نوعين. النوع الأول تدليس الإسناد تدليس الشيوخ. ما هو تدليس الإسناد؟ مهما أنه سمعه منه. وتدليس الشيوخ ما هو؟ أن يصف الراوي شيخه بغير ما هو معروف به أو يسميه بغير اسمه المشهور به. ما حكم رواية المدلس؟
المضارع، يعني ذكر له عن السند ينظر عليه صحة، لا يقبل، يعني لا يرد تماما ولا يقبل،
يعني لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، وإنما
بحسب الرأي.
يعني من يفسر عندك هذه باع؟ إذا صرح بالسماع قبل حديثه، فإن لم يصرح لم يقبل حديثه. هذا هو التفصيل فيما يتعلق برواية المدلس. وبعض الأئمة كان يشدد في مسألة التدليس، من أمثال من؟ من أمثال شعبة رحمه الله. من الذي قال تدليس أخو الكذب؟
الشافعي.
وما هو الصحيح في مذهب الشافعي في مسألة رواية المدلس؟ نعم، صحيح أن الشافعي يقبل إذا صرح بالسماع، فإنه قد نص في كتابه رسالة قال: فلا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثنا أو سمعته. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث عشر الشاذ. والشاذ كما هو معلوم مما سبق معنا قبل من حيث اللغة بمعنى المنفرد، المنفرد عن وطنه يقال له شاذ. ويطلق على الحديث الشاذ شاذ لأن الراوي ينفرد إما بزيادة في الإسناد أو في المتن، ينفرد بها عن سائر الرواة، قيل له شاذ. قال الشافعي رحمه الله: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. هذا هو التعريف المشهور للشاذ، تعريف الإمام الشافعي: أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. وقد اعترض عليه لأنه لا يدخل في هذا الضابط ما لو روى حسن الحديث أو الصدوق حديثا يخالف فيه سائر الرواة، فإنه قال ما روى الثقة، ولا يدخل في لفظ الثقة الصدوق والحسن. ولذلك عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة بقوله: ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه. فيدخل في كلمة المقبول الثقة، ويدخل فيها حسن الحديث الذي هو الصدوق.
ما رواه المقبول
مخالفا من هو أولى منه. قال: وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. يقول: ليس الشاذ معناه أن يروي الراوي حديثا لا يرويه غيره، ولكن الشاذ أن يروي الراوي حديثا يخالف فيه غيره من الرواة ممن هم أرجح منه، إما من حيث العدد وإما من حيث الحفظ والإتقان. قال: والذي عليه، من الذي قال قبل ذلك؟ قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، أي روى هذا الضابط للشاب رواه عن جماعة. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الحديث أن الشاب ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. هذا الاصطلاح الذي ذكروه اصطلاح لبعض أئمة الحديث، يطلقون الشاذ على مجرد الانفراد، بل بعضهم يطلق النكارة على مجرد تفرد راوي الراوي بالحديث. وهذا الاصطلاح خلاف المشهور من عمل المحدثين، لا سيما المتأخرين المحققين منهم، فإنهم ساروا في هذا على ما قعده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وأن الشاذ هو المخالفة. فمخالفة الراوي الثقة أو الصدوق لمن هو أولى منه يطلق عليها شاذ. وجد من الأئمة من يطلق الشذوذ على مجرد تفرد، واصطلاح خاص، واصطلاح خاص. وإذا كان المخالف أو المنفرد ضعيفا فإنه يطلق على حديثه المنكر كما سيأتي معنا إن شاء الله في موضع. فما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه هذا شاذ، وما رواه الضعيف مخالفا من هو أولى منه يقال له إيش؟ منكر، لأنه ضعيف وزاد على ذلك أنه خالف. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا، أي على هذا الاصطلاح الذي هو إطلاق الشذوذ على مجرد التفرد، ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات. حديث الأعمال بالنيات يعتبر حديثا فردا. قال: فإنه تفرد به عمر، لم يصح عن أحد من الصحابة غير عمر، وعنه علقمة، أي وتفرد عن عمر برواية الحديث علقمة بن وقاص الليثي، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن القول بأن الشاذ هو ما تفرد به الثقة يشكل عليه حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به ثقات، حصل التفرد في أصل إسناده فهو فرد مطلق، ومع ذلك خرجه الأئمة في الصحاح ولم يطعن فيه أحد من أئمة الحديث. دل ذلك على أن هذا الاصطلاح فيه نظر، الذي هو إطلاق الشذوذ على مجرد إيش؟ التفرد. قال: قلت: من القائل؟ حافظ كثير رحمه الله. قال: قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، يعني تفرد بعمر وعنه علقمة وعنه محمد إبراهيم وعنه يحيى بن سعيد، ثم بعد ذلك اشتهر عن يحيى بن سعيد، أي حمله عن يحيى بن سعيد رواة كثير. قال: فيقال إنه رواه عنه نحو من 200 وقيل أزيد من ذلك. وهذا في نظر نبه عليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث في أول فتح الباري، وأنه لا يصلون إلى هذا العدد الرواة عن يحيى بن سعيد، وهم كثير لكن لا يصلون إلى هذا العدد. يراجع كلام الحافظ في شرح أول حديث من صحيح البخاري. قال: وقد ذكر له ابن مندى متابعات غرائب، ذكر لحديث إنما الأعمال بالنيات ليدلل أنه ليس بفرد وليس بصحيح كلام ابن مندى رحمه الله، فإن ما جاء من الأحاديث لا يصح منها شيء عن غير عمر رضي الله عنه. ما جاء من الأحاديث في إنما الأعمال بالنيات لم يصح منه شيء، لم يصح إلا عن عمر. قال: وقد ذكر له ابن مندى متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. مسند عمر للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مطبوع، طبع مؤخرا بعنوان مسند الفاروق، وهو من أحسن الكتب فيما يتعلق بالآثار المروية عن عمر رضي الله تعالى عنه، طبع في 3 مجلدات. وأما كتاب الأحكام الكبير فلا يزال في حيز المفقودات، طبعت منه قطعة صغيرة في 3 مجلدات ولم يعثر عليه كاملا. وعلى هذا فقول من قال بأن حديث عمر إنما الأعمال بالنيات حديث متواتر قول غير صحيح. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، يعني أن هذا حديث فرد أيضا، تفرد به عبد الله بن دينار عن من؟ عن عبد الله بن عمر، فلم يروي عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار، ومع ذلك هو مخرج في الصحيحين، ولم يطعن في أحد من الأئمة بأنه شاذ باعتبار أنه تفرد به عبد الله بن دينار. جاء الإمام مسلم رحمه الله وقال: الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، أي عال عليه. قال: وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا أيضا في الصحيحين. وكل من هذه الأحاديث 3 في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. لماذا ذكر حافظ كثير رحمه الله تعالى هذه الأحاديث؟ ماذا يريد بذكرها؟ نعم، للرد على من يقول بأن الشاذ هو مجرد إيش؟ تفرد. فيقول هذه أحاديث حصل بها تفرد ومع ذلك هي مخرجة في الصحيحين. ويعني الذي تعقب هذا المذهب ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وابن كثير ناقل عنه يعتبر، والتعقب هو على عبارة الخليلي رحمه الله تعالى، فإن الخليلي يقول في كتابه الإرشاد والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، شذ بذلك ثقة، شذ بذلك شيخ ثقة. هذه عبارة خليل رحمه الله تعالى في كتابه الإرشاد. فتعقب ابن الصلاح رحمه الله تعالى بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهكذا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء عن هبته، وحديث دخل مكة على رأسه المغفر. قال: وقد قال مسلم الحجاج بن مسلم صاحب الصحيح أبو الحسين للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، أي أنه تفرد بها. ومع ذلك ما أحد طعن فيها بمجرد تفرد الزهري بها. قال: وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، يعني ليس هذا خاصا بالزهري قضية التفرد، بل هناك جماعة من الرواة أيضا تفردوا وما طعن في أحدهم باعتبار أنهم تفردوا بها. قال: فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب. ماذا قال الشافعي؟ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. وأصوب منه وأحسن قول تعريف الحافظ بن حجر، وهو خالفة المقبول لمن هو أولى منه. قال فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. ولا هنا واضح؟ فإن هذا يقول فإن هذا أي الذي يرويه الثقة ولم يرويه غيره، فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله أعلم. يعني لو رددنا كل حديث فرد به ثقة سترد أحاديث إيش؟ كثيرة، ترد أحاديث كثيرة وستتعطل كثير من المسائل عن أدلتها. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، إذا كان المنفرد بالحديث ليس من الثقات ذوي تمام الضبط ولكنه من الثقات الذين عندهم خفاف الضبط، وهو ما يطلق عليه الأئمة صدوق أو حسن الحديث ويعبرون فيقولون مثلا لا بأس به، ليس به بأس، مثل هذا يحسن حديثه. قال وأما إن كان المنفرد به غير حافظ أي ليس من حفاظ كبار وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود. يعني إذا كان دون ذلك ليس عنده عدل أو ليس عنده ضبط فحديثه إيش؟ مردود، يعني ضعيف، وربما أطلق عليه منكر إذا كان لا يحتمل التفرد، إذا كان لا يحتمل التفرد يعني هو ضعيف في نفسه عنده سوء حفظ وتفرد بحديث ليس أهلا لأن يتفرد به، تفرد بسنة نعم تتوفر الدواء على نقلها ولم ينقلها غيره، ربما قالوا هذا حديث منكر. وهكذا أيضا إذا تفرد عن إمام مشهور، يعني هو ضعيف وجاء بحديث عن إمام مشهور له تلاميذ كثير لم ينقل ذلك الحديث غيره مع كثرة تلاميذ ذلك الإمام، ربما أطلقوا على حديثه بأنه إيش؟ منكر بهذا الاعتبار، يقولون تفرد المستور عن المشهور. سيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى في موضعه. إذن الخلاصة في تعريف الشاذ أنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وعرفنا بعض الأقوال الأخرى في تعريف الشاذ والتعقب عليها. إلهنا سبحانه وتعالى.